بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، وقد ساق حديث جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله، وقد ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثاني يوم الإسراء، فإن الله سبحانه وتعالى كان قد فرض على رسوله في ليلة الإسراء الصلوات الخمس. وأمر جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلوات في أوقاتها، يبين له مواقيت الصلاة. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثاني يوم الإسراء صبيحة ليلة الإسراء، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في أول وقتها. وصلى به الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار كل شيء مثليه، والعصر حين صار كل شيء مثله، والمغرب حين وجبت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين بزغ الفجر. ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر حين صار كل شيء مثله، والعصر حين صار كل شيء مثليه، والمغرب حين وجبت الشمس مثل الوقت اليوم الأول، والعشاء عند ثلث الليل وقيل عند نصف الليل، والفجر حين أسفر جدا. ثم قال له: يا محمد، الوقت ما بين هذين الوقتين، يعني أداؤك الصلوات أنت فيها مخير بين هذين الوقتين، ابتداء من أول الوقت إلى آخر الوقت. والعلماء على أن هذه الأوقات أوقات اختيار، وقد جاء فيما بعد أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات وهي تكون للاضطرار، كما جاء ذلك في مسألة صلاة العصر، فإن وقتها الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يأتي وقت الاضطرار وهو عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، وهذا كله وقت يضطر الإنسان للصلاة فيه إذا ما أدى الصلاة في أول الوقت. لكن الصلوات في هذه الأوقات مع عدم الموجب ومع عدم العذر تكون صلاة تأخر الإنسان في أدائها عن وقتها، ولذلك يصلي ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فإنه يقتضي أو فإنه يتطلب عفو الرب جل وعلا. وكنا قد بدأنا الحديث حول هذا الكلام حول هذا الحديث، وذلك فيما يتعلق بالروايات، فقد أشار المصنف إلى أن هذا الحديث جاء بثلاث روايات. الرواية الأولى كان فيها ابن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو مختلف فيه، والرواية الثانية كان فيها عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وهو متكلم فيه، قال والثالث يعني وفي الرواية الثالثة أو الموضوع الثالث في روايات هذا الحديث وهو حكيم ابن حكيم وهو ابن عباد ابن حنيف، قال ابن سعد كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. ولذلك العلماء لم يصححوا حديث جابر بن عبد الله، وسيمر معنا أن حديث جابر بن عبد الله اعتضد ببعض الروايات وخولف في بعض الروايات، وجمع العلماء بينه وبين الروايات المختلفة بأن في بعضها تعميم عموما وخصوصا وأن في بعضها تقييدا وإطلاقا، ولذلك حملوا المطلق على المقيد والعام على الخاص وجمعوا بين هذه الروايات، خاصة فيما يتعلق بمسألة وقت المغرب، فإن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اقتصر على وقت واحد لصلاة المغرب وهو حين غروب الشمس، في حين أنه جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ صلاة المغرب إلى أن غاب الشفق أو عند غياب الشفق، وقال إن الوقت ما بين هذين، فحمل العلماء ذلك على أن حديث جابر بن عبد الله كان في أول الأمر، وأن الأحاديث الأخرى جاءت فيما بعد، فهذا يكون من باب الناسخ والمنسوخ. وكذلك ما جاء فيما يتعلق بحديث أو بصلاة العصر، فإنه جعل الوقت الآخر لصلاة العصر هو عند أن يصير ظل كل شيء مثله، وجاء في بعض الروايات أنه رخص للإنسان الصلاة بحيث لو أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. وقد مر معنا أن الفقهاء أو من الفقهاء من مد صلاة العصر بحيث إن الإنسان لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فيكون مدركا للصلاة، لأن إدراك الجزء منها يعني يكفي في أو يشمل إدراك الكل. قال وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي، قال ابن عبد البر إن الكلام في إسناده لا وجه له، قال وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف بعبد الرحمن ابن أبي الزناد. يعني الرواية الأولى، حيث إن هذا هذه الرواية تابعت رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة، وإخراج أبي داود له مع السكوت مشعر بقبوله، ورواية ابن خزيمة له من الأدلة على تصحيحه. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، وذكره عبد الرزاق يعني في مصنفه، وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده. فتكون هذه الرواية أيضا متابعة لرواية ابن أبي الزناد. وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكل هذه روايات تعزز الرواية الأولى التي تكلم فيها وتقوي طرق إسناد هذا الحديث. وفي قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن. قال: وصححه ابن السكن والحاكم يعني في مستدركه. وأما ابن السكن فقد مر معنا أن له كتابا وسمه بأنه الصحيح، والكتاب مشهور عند علماء الحديث باسمه صحيح ابن السكن. قال: والحاكم، وحسنه الترمذي، ولكن فيه أن للمغرب وقتين، لهما وقت وجوب الشمس ووقت مغيب الشفق. قال: ونقل عن البخاري أنه خطأ، أو ونقل يعني الإمام الترمذي، لأنه كثيرا ما يورد الأحاديث ثم يقول: وقال محمد بن إسماعيل، أو سألت محمد بن إسماعيل، أو روى، أو قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري. قال: ونقل يعني الترمذي عن البخاري أنه خطأ، يعني أن ذكر الوقتين خطأ. قال: رواه الحاكم من طريق أخرى، ورواه الحاكم من طريق أخرى فقال صحيح الإسناد. كل هذا في حديث مين؟ في حديث أبي هريرة. قال: وعن بريدة، أي وفي الباب عن بريدة يعني ابن الحصيب، والحديث أخرجه الترمذي، ولذلك قال عند الترمذي أيضا وصححه يعني الترمذي. أيضا وفي الباب عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة، أو أبي عوانة واسمه الوضاح أبو عوانة اليشكري صاحب المسند المشهور، ومسنده مستخرج على كتاب الإمام مسلم. قال: وأبو عوانة وأبي نعيم، يعني وأبو نعيم أيضا أخرج حديث أبي موسى الأشعري، فهؤلاء هم الذين أخرجوا حديث أبي موسى. وإخراج الإمام مسلم له وأبي عوانة مشعر بصحته عندهم. قال الترمذي في كتاب العلل: إنه حسنه البخاري، يعني حسن حديث أبي موسى. لكن لا ننسى أن الإمام الترمذي لما أخرج حديث أبي موسى ماذا قال فيه؟ ها؟ وعن أبي موسى عند الترمذي، كأنه لم يحكم عليه بشيء، وإنما حكم عليه بما نقله عن الترمذي، حيث قال وإنما حكم عليه بما نقله عن البخاري رحمه الله، حيث قال إنه حسن. قال: وعن أبي مسعود، أي وفي الباب عن أبي مسعود عند مالك في الموطأ، وإسحاق بن راهوية يعني، وحديث أبي مسعود أخرجه إسحاق بن راهويا في مسنده، والبيهقي في الدلائل أي في كتابه الذي سماه بدلائل النبوة. للإمام البيهقي كتاب هو دلائل النبوة أورد فيه هذا الحديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل حديث أبي مسعود في الصحيحين، ولذلك قال وأصله في الصحيحين من غير تفصيل. قال وفصله أبو داود، يعني فيما يتعلق بالأوقات. قال وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد، أي والحديث أيضا في الباب عن أبي سعيد، وكل هذه الأحاديث تعتبر شواهد لحديث جابر بن عبد الله. قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده، والطحاوي أي وأخرج حديث أبي سعيد الإمام الطحاوي، والإمام الطحاوي إنما يورد إذا أطلق رواية الطحاوي فإنما تنصب وتنصرف على كتابه المسمى بمعاني الآثار، يسمى بشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي أو معاني الآثار. قال وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويا أيضا، وهذا حديث آخر. وعمرو بن حزم إنما روايته عن أبيه عن جده، لأن رواية عمرو بن حزم إن كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون عزوها إلى الأب أو الجد فتكون رواية مرسلة. قال وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهوية، وعن البراء يعني ابن عازب ذكره ابن أبي خيثمة، وابن أبي خيثمة إنما اشتهر له كتاب اسمه التاريخ، تاريخ ابن أبي خيثمة. قال وعن أنس عند الدارقطني وابن السكن في صحيحه، حديث أنس صححه ابن السكن وأورده في صحيحه. قال والإسماعيلي في معجمه، وأشار إليه الترمذي، وإشارة الترمذي إنما تكون بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فتكون هذه من إشارات الترمذي رحمه الله. قال ورواه عنه النسائي بنحوه، وأبو أحمد الحاكم في الكنى رووه، والضمير في قوله ورواه عنه يعود إلى من؟ إلى الترمذي، هذا الظاهر، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فالإمام النسائي روى هذا الحديث عن طريق مين؟ عن طريق الترمذي. الترمذي أشار إليه في جامعه، لكن رواه عنه الترمذي، رواه عنه النسائي. قال وأبو أحمد الحاكم في كتابه الموسوم بالكنى، والذي أشار إليه بقوله في الكنى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند الدارقطني، قال الحافظ بإسناد حسن لكن فيه عن عنعنة بن إسحاق. وماذا تعني عن عنعنة بن إسحاق؟ ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، صاحب كتاب السيرة. هذا الرجل كان قد أخذ عليه التدليس، فهو من المدلسين، والمدلسون طبقات، منهم من لم يدلس إلا يسيرا جدا، ومنهم من قبل الأئمة تدليسه وإن كانت تعد ليست قليلة، وإنما قبلوا تدليسه لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة، وإذا سمى ثقة، فقبل الأئمة تدليسه على أن من حذفه وأسقطه من الإسناد في غالب الأمر يكون ثقة. والطبقة الثالثة قوما دلسوا أو قوم دلسوا وأذر عنهم التدليس، والعلماء لم يقبلوا منهم يعني من الروايات إلا ما صرحوا فيه بالسماع وردوا ما رووا بالعنعنة واعتبروا ابن إسحاق من هذه الطبقة، هم ثقات وكانوا يعنعنون يعني يدلسون، لكن لما لم يتتميز روايتهم عن الثقات فقط يروون عن الثقات وغيرهم، لذلك العلماء لم يقبلوا منهم ما رووه بالعنعنة إلا إذا صرحوا وحدثوا إلا إذا صرحوا بالتحديث إلا إذا صرحوا بالتحديث. والطائفة الرابعة قوم من الرواة تكلم فيهم إما ببدعة أو بغير ذلك، وهؤلاء أيضا أضافوا إلى جانب التكلم فيهم التدليس، ولذلك العلماء لا يقبلون تدليسهم لوجود الموجب لرد رواياتهم. والنوع الخامس قوم من الرواة تهموا بالكذب أو بالضعف الشديد والغفلة، وأيضا انضاف إلى ذلك اشتغالهم بالتدليس، فهؤلاء لا يعرج على رواياتهم. وهذه هي طبقات المدلسين الخمسة التي تكلم عنها الحافظ ابن حجر في كتابه إلا هو تعريف أهل التقديس لمعرفة من رمي بالتدليس. ومن قبل هؤلاء أو من قبل الإمام الحافظ ابن حجر تكلم عنهم أيضا الحافظ العلائي في كتابه الذي سماه بجامع التحصيل لأحكام المراسيل، فقد عقد فصلا خاصا بالفرق بين التدليس والإرسال، وتكلم فيه على التدليس وأنواع التدليس وطبقات المدلسين، وسرد أسماء المدلسين حسب ما وقف عليه مرتبين على حروف المعجم. وكتابه يعتبر من أوائل ما كتب في التدليس، حيث سبقه إلى ذلك الخطيب البغدادي، وأيضا تكلم في هذا الإمام السيوطي، وآخر من كتب في ذلك الحافظ ابن حجر. وقد كتب أيضا في التدليس سبط بن العجمي، سبط بن العجمي وكتابه مطبوع مع كتب أخرى، فقد ألف ابن العجمي أو سبط بن العجمي إبراهيم بن محمد الحلبي كتب 3 كتب في مسائل تتعلق بعلوم الحديث. أما الكتاب الأول فهو التبيين لأسماء المدلسين، ذكر فيه المدلسين وبين من عرف بالتدليس من الرواة. والكتاب الثاني سماه الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط، وهذا خاص لمن اختلط في آخر أيامه أو حدث ثم اختلط، وبين هؤلاء أيضا مع تفصيله بين من عرف تاريخ اختلاطه وبين من لم يعرف، وبين الرواة الذين رووا عن الراوي قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الأول في المدلسين، والثاني في المختلطين، والكتاب الثالث نسيته الآن ولعلي إن شاء الله أتذكره وأخبركم به. قال: قال لكن فيه عنعنة بن إسحاق، قال ورواه ابن حبان في الضعفاء، يعني في كتابه الذي يسمى بالمجروحين من المحدثين. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني يسميه بالضعفاء، واسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه المجروحين من المحدثين. قال من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف، وعن مجمع ابن جارية عند الحاكم، يعني من طريق آخر عن طريق مجمع. ثم قال قوله في الحديث قم فصله، قال الهاء هاء السكت، يعني إذا سكت تنطق عند السكت هاء، قال هاء السكت. قوله حين وجبت الشمس، قال الوجوب السقوط، والمراد سقوطها للغرب أو سقوطها للغروب. وقوله زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب. وقوله حين صار ظل كل شيء مثله، قال الظل الستر، ومنه قولهم أنا في ظلك وظل الليل، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها. قال ابن عبد البر وكانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، وقيل الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني. قال الحافظ والصحيح خلافه، يعني خلاف ما جاء في حديث ابن عباس من أن أول فرض صلاه والظهر. قال وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أو أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم الظهر 4 ركعات يؤم جبريل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس لا يسمعهم ويؤم محمد الناس لا يسمعهم قراءة أو لا يسمعهم فيهن قراءة، بمعنى أنه صلى بهم صلاة سرية. نعم الصبح، وقيل الصبح، كيف وقيل الصحيح؟ إذا كان صحيحا لا يقال له وقيل، لأن قيل إيش؟ صيغة تمريض، ها؟ كان لقال والصحيح، لكن الصواب وقال كذلك الظهر على المشهور، وقيل الصبح. قال الحافظ والصحيح خلافه، يعني خلاف أنه الصبح، ها؟ وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نوديا صلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم الظهر 4 ركعات يؤم جبريل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤم محمد الناس لا يسمعهم فيهن قراءة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليلة التي هكذا عندكم في عندكم من الليلة مرتين ولا واحدة، في النسخة اللي عندنا فيها تكرار، قال من الليلة التي إيه هكذا عندك، فهذه الزيادة ينبغي ألا تكون، من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه أو لم يرعه إلا جبريل، نزل حين زاغت الشمس نزل حين زاغت الشمس. ها عندكم زالت؟ زالت وزاغت بمعنى واحد. نعم. ايش عندك؟ لا يا أم جبريل محمدا ويا أم محمد. ها الألف هذه للتنوين وكده عنده هو دلالة على الفتحة على النصب. قال حين زاغت الشمس ولذلك سميت الأولى أي الصلاة الأولى لأن أول صلاة صلاها جبريل ويقصد بالأولى صلاة الظهر. قال ولذلك سميت الأولى فأمر فصيح بأصحابه. فأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنودي فصيح بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وطول الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين. وهذا مشعر بأن الصلاة من أول يوم كانت أربعا ولم تكن ركعتين كما مر معنا. قال وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك. هكذا عندكم يعني ركعتين. الصلاة قبل حديث الإسراء سيأتي الكلام أنه ما كانت مفروضة، ما كانت هناك صلاة مفروضة، وبعضهم قال إن النبي كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، يعني بعد طلوع الشمس وقبل غروبها، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروض عليه قيام الليل وحده دون غيره من الناس. ايش هو؟ ها؟ لا ندري لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا انه كان يفعل فعل بني اسرائيل خصوصا وهو في مكة، فانه لم يكن في مكة اليهود، وانما يحمل ذلك على ان الله فرض عليه هذا الامر في ابتداء الامر. كان المفروض عليه أن يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به فرضت عليه الصلوات الخمس. على هذا يحمل الأمر ويجمع بين الأخبار، وإلا فإن من العلماء من قال إنه لم تكن قبل مشروعية الصلوات الخمس لم تكن صلاة مشروعة. واضح؟ هذا في حديث مين؟ قال له كذا صلاتان. المعروف أنه كان يقول له إن أمتك لا تطيق ذلك، وأنه يعني اسأل ربك التخفيف أو راجع ربك. فلما كانت خمسا قال له إن أمتك قد لا تطيق ذلك، فقال استحييت. وإذا كان الله قد فرض على بني إسرائيل فهذا الفرض لم يكن النبي يعرفه إلا ليلة الإسراء عندما فرض الله عليه الخمسين صلاة. فعلى ذلك لو كان الأمر هكذا فإن النبي أو فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي قبل الإسراء لم يكن في ذلك محاكيا ولا متابعا بني إسرائيل. وإنما كان ذلك بوحي أوحاه الله به إليه. ثم إن كان هذا صادف يعني مساواة فعل اليهود فالذين اعتقدوه والله أعلم أن الله فرض عليه ذلك كما فرض على يهود وأوحى له بذلك كما أوحى إلى موسى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يعلم من أول يومين أن رسالته على غير ما كان عليه بنو إسرائيل. واضح؟ نعم.
رد على من يقول بأن هذا الحديث الذي ذكر فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجع موسى يراجع الله سبحانه وتعالى باستشارة موسى عليه السلام كان يرجع إلى رجله يقولون بأن هذا كيف الله سبحانه وتعالى يكلف أمة الرسول بأمر هو يعرف بأنه لا يوفق.
هذه من الأمور التي خاض فيها علماء الأصول وقالوا هل يجوز التكليف بما لا يطاق، من المسائل الخلافية التي تكلم فيها كلموا فيها على سبيل الافتراض. أولا الله سبحانه وتعالى عندما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على أنها 50 صلاة، نحن لا ندري كيفية هذه 50 صلاة حتى نقول إنها لا تطاق، ولو عرفنا كيفية صلاتها ربما أدركنا أنها تطاق. ها؟ هذا واحد. الأمر الثاني إن الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يفيض على هذه الأمة بالفضل والخير والثواب بأكثر مما يفعلون، فقد فرض 50 وهو يعلم أن بل هو قدر في الأزل أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيراجع ربه في هذه 50 حتى تكون 5، وأن من يؤدي هذه 5 يعطى ثواب 50 كما قال صلى الله عليه وكما قال الرب سبحانه وتعالى فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هن خمسون لا يبدل القول لدي. ها؟ فهذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى ابتداء، والله سبحانه وتعالى يعلم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيراجع ربه بمشورة من موسى عليه السلام، وهذا لا يعني أن موسى كان يعني أن كما يقول بعض الناس رد هذا الخبر قالوا لأن هذا يقولون إننا نشم فيه رائحة الإسرائيليات وأن هذا فيه تأثير من موسى على محمد وأن هذا مشعر بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان استفاد من موسى ولذلك وأن في هذا تفضيل لموسى على محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ردوا هذا الخبر وتوهموا أنه خبر باطل لأن هذا الخبر وقالوا إنه من صنيع بني إسرائيل، وهذا في الحقيقة قول باطل، والأنبياء كما نعلم أنهم إخوة وأن شرائعهم التي جاءوا بها يكمل بعضهم بعضا، وأن موسى عليه السلام إنما قال ما قال على سبيل النصيحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتنع بنصيحته راجع ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكررت منه المراجعة لأنه وجد من الرب جل وعلا قبولا ووجد من الرب سبحانه وتعالى قبولا لشفاعته، ولذلك زاد من هذه الشفاعة حتى وجد أو حتى رأى أن ما فرضه الله على هذه الأمة الأمة قادرة على أن تقوم به، بل إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بأنه يرفع عنه الإصرى وعن أمته، وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأنه لو كلفهم بالخمسين صلاة لكانوا مطيقين لها، لكن إنما قال موسى ما قال بالتجربة التي رآها من بني إسرائيل. ونحن نعلم مدى العنت الذي لقيه موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وهذا العنت الذي لقيه موسى عليه السلام من بني إسرائيل لم يلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمته، بل كان استجابة الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما كان من أمر بني إسرائيل وموقفهم من موسى عليه السلام. ويظهر لنا ذلك من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له يوم بدر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت نقول لك والله إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا بأن نخوض هذا البحر لخضناه، ولو أردتنا أن نبلغ إلى برك الغماد لبلغنا. يعني يبينون له مدى الاستجابة. فالله سبحانه وتعالى يعني هذه الحديث فيه أمور، منها أولا أن الرب سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته بهذه الأمة أنه أعطاها أجرا كبيرا مقابل العمل القليل. ولذلك جاء في قصة مثل هذه الأمة مع الأمم التي قبلها، كما ضرب الله المثل بذلك، أو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك برجل استأجر قوما على أن يعملوا معه من أول النهار إلى آخره على أجرين أو على شيء معين، فعملوا إلى نصف الوقت ثم استعفوا ودفع لهم من الأجر ما يستحقون، ثم استأجر آخرين وأيضا استعفوا عن بقية الوقت، ثم استأجر قوما لبقية الوقت وأعطاهم ضعف ما أعطاه أو مثل ما أعطاه للذين استأجرهم من أول الوقت إلى آخره. فلما استظلموا قال لهم: هل ظلمتكم؟ هل نقصت من حقكم شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثال بشأن أو بأمرنا وشأننا مع شأن بني إسرائيل ومع شأن اليهود والنصارى، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأجر يعني بالرغم من أنهم عملوا عملا كثيرا لكنهم أعطاهم أجرا الأجر الذي يستحقون، وكان هذا الأجر مساويا لأجر المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الزمن والمدة التي كلفوا بها أقل من الزمن والمدة التي كلف بها أولئك. فهذا يكشف لنا مدى فضل الله سبحانه وتعالى. والله أخبر حيث قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأمر الثاني إن الله سبحانه وتعالى عندما يسر وسخر موسى عليه السلام لينصح النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على تلاحم الأنبياء وعلى ما كان بين الأنبياء من تعاون وعلى ما كان بينهم من اتفاق، بل إن كل الأمم الذين أرسل الله إليهم رسلا ما من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أمة من الأمم إلا وأخذ عليه عهدا أنه إذا بعث محمد ليؤمنن به ولا ينصرنه. وهذا يدل على مدى ما كان الناس ومدى ما كان الرسل حريصين على يعني النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، وقد تجلت هذه النصيحة في فيما ذكره موسى عليه السلام. ها؟ وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. لا، هو لم يكن فرضا على المسلمين، لأن الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني هذا أمر خاص بك دون غيرك من الناس، لكن الناس قاموا ذلك على سبيل الايه؟ على سبيل الندب والاستحباب والسنية كما هو الحال. ها؟ الظاهر أنها بركوع وسجود، لأنه كما جاء أن النبي لما كان يصلي جاء أبو جهل وألقى عليه سل الجزور. ها؟ طبعا هذا كله قبل الإسراء. نعم. إيه، لأنهم لما قال الله وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن لن تحصوا الليل ولن تستطيعوا القيام فخفف عنكم، والتوبة عنهم هنا ليست عن تقصير منهم، وإنما هو عفو منهم لأنهم يعني أحبوا أن يجاروا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له ولم يستطيعوا ذلك. لا، هذا الذي يظهر الله أعلم، لأن قيام الليل لم يكن مفروضا على المسلمين ابتداء. قال وقامه معه المسلمون نحو من حول حتى شق عليهم ذلك، فأنزل الله عليهم أو فأنزل الله التوبة عنهم والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس. ها؟ ظاهر كلام الإمام الشوكاني يعني أن صلاة الليل كانت مفروضة على الناس، هذا كلامه الذي يوحي، لكن هل عندنا نص بهذا؟ يعني عندنا نص بأن الله فرض صلاة الليل عليهم، خصوصا وأن سورة الإسراء وهي قوله ومنها قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، توحي بأن الفرض إنما هو خاص به، والمسلمون يعني على سبيل التبع. نعم. وأيضا عندما فرضت الخمس الصلوات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بها في المدينة، ماذا قال لما جاءه الأعرابي يسأله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا إيه؟ إلا أن تتطوع. قال والحديث يدل على أن للصلوات وقتين، وقتين إلا المغرب، وسيأتي الكلام على ذلك، وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزي قبلها بالإجماع، يعني لو أدى الصلاة قبل الوقت فهي إيش؟ لا تصح منه، وهذا يقول بالإجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال، وهذا محل الشاهد لأنه وقت وعنونا لبيان وقت الظهر، ولا خلاف في ذلك يعتد به، وآخره مصير ظل كل شيء، مصير ظل الشيء مثله. واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا، فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، يعني وقت الظهر يبقى لكن وقت الظهر العصر هو الذي يدخل عليه، وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر أداء، يعني على اعتبار ما جاء من أمر الجمع بين الصلاتين. قال النووي في شرح مسلم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وظاهره اشتراكهما في قدر 4 ركعات. قال: وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله. ها؟ غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، يعني ابتداء من الوقت الذي تصلى فيه الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا أضفنا إليه ذلك الجزء الذي كان قبل صلاة الظهر، مجموع هذين هو الذي يكون وقت صلاة العصر. كلام الشافعية مفهومه أن متى يبدأ وقت الظهر؟ بعد برهة من الزوال، يعني لابد أن يكون تزول الشمس ويكون هناك جزء من الزوال. ابتداء من هذا الجزء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت الايه؟ وقت الظهر. ثم يبدأ وقت العصر بإضافة ذلك الجزء إلى يعني إلى الظل، يعني ظل كل شيء مثله، هو الجزء الذي كان عند دخول الوقت وقت الظهر، بعده بمجموعهما يأتي وقت الايه؟ وقت العصر. بمجموعهما يأتي وقت العصر، واضح؟ دحين الشمس يعني لما تكون في كبد السماء لم يدخل وقت الظهر، بعد أن يدخل وقت بعد أن تزول الشمس يبدأ وقت الظهر. هذا الجزء الذي سبق وقت الظهر يحتسب مضافا على ظل كل شيء مثله حتى يدخل وقت العصر، واضح؟ لا، مو لا تكون فيه الصلاة، أن يكون هناك وقت ليس وقتا لصلاة الظهر ولا وقتا لصلاة العصر، هذا قصدك؟ نعم، هذا مقتضى قوله. قال: بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. واحتجوا بحديث ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عند مسلم مرفوعا بلفظ: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فكأنهم جعلوا وقت العصر لا يبدأ عند تلك اللحظة وإنما بعدها، وهذا المقدار الذي بعدها هو الوقت، هو المقدار الذي كان قبل صلاة الظهر، القدر الذي حدث من وقت كون الشمس في كبد السماء إلى الزوال يضاف إلى إيه؟ إلى صيرورة الشيء مثله. حديث جابر الأول مشعر بأن الوقت مشترك، لكن هؤلاء يقولون الوقت ليس بمشترك وإنما كل صلاة لها وقتها، لكن هم يقولون، سيأتي الكلام أن هذا الحديث أيضا أقوى، ولذلك يصار إليه لأنه أقوى ولأنه أوضح، حيث لم يجعل الوقتين مشتركا. لكن حديث جابر الأول يشعر بأن وقت آخر وقت الظهر هو آخر وقت، هو أول وقت العصر، واضح؟ قال: واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا بلفظه: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحديث. قالوا: وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما. يعني بعد في اليوم الثاني عندما صلى الظهر انتهى منها قبل دخول النبي في الصلاة للعصر في اليوم الأول، فلا اشتراك بين الوقتين. قال: وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر الظهر آخر وقت يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات. وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق. يعني إذا فسرنا حديث جبريل حديث جابر بما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حيث إن قوله حين زالت الشمس حين صار ظل كل شيء مثله، هذا وقت الفراغ لا وقت ليه؟ لا وقت الابتداء. وحين صار ظل كل شيء مثله بالنسبة للعصر هذا وقت الابتداء، ها؟ فيكون الوقت غير مشترك بين الظهر والعصر. ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة، فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها. وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات، وسيعقد المصنف لكل واحد منها بابا، وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى. ثم قال: باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. يعني صلاة الظهر تعجيلها في أيام الشتاء وتأخيرها في أيام الصيف، هذا يعني السنة في تعجيلها في أيام الشتاء وتأخيرها في أيام الصيف، فإن هذا هو المشروع وهذه السنة. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وابو داود. والمعنى إذا دحضت الشمس يعني إذا زالت أو اندفعت نحو الغروب، واندفاعها نحو الغروب هو زوالها، وهذا كناية عن أنه كان يصلي الظهر في إيه؟ في أول الوقت. وسيأتي أحاديث أخر أنه طلب من أصحابه أن يؤخروا الوقت وأن يبردوا، وقال لهم: أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر. والعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن الإبراد إنما يكون في الأيام المعتدلة وفي الأيام الباردة، أن التعجيل إنما يكون في الأيام الباردة وفي أيام المعتدلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.